التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: مقتل وإصابة عشرات إثر تفجيرات في بغداد والمحمودية والمدائن، طائرات التحالف الدولي تنفذ 18 ضربة ضد داعش في سوريا والعراق، عودة مسلحي داعش إلى مدينة تل أبيض الاستراتيجية السورية. تفاصيل نشرة من إذاعة العراق الحر. قالت مصادر أمنية أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء في هجمات شهدتها مناطق من بغداد وقضاء المحمودية وقضاء المدائن جنوبي العاصمة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس على المصادر أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون إثر عملية تفجير في المحمودية. وفي بغداد قتل 3 أشخاص وأصيب 15 إثر انفجار عبوتين في منطقة الحرية ومنطقة الغزالية. وفي قضاء المدائن قتل مدنيان وأصيب 6 آخرون بانفجار قنبلة. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الثلاثاء أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت 18 ضربة جوية ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وسوريا منذ أمس الاثنين، واستهدفت 9 ضربات جوية في العراق مواقع داعش ومسلحية قرب بغداد والفلوجة وحديثة والموصل ومعبر الوليد. وفي سوريا تركزت الضربات على مناطق قرب الحسكة والرقة ودير الزهر. باشر إقليم كردستان تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية كما أكد مصدر نفطي اليوم الثلاثاء. ويقدر أن الإقليم يصدر أكثر من 550 ألف برميل في اليوم. عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني كاوا محمد أكد لإذاعة العراق الحر أن هناك أطراف عديدة تقبل على شراء نفط الإقليم.
أطراف كثيرة، يعني شركات كثيرة مشترين لنفط إقليم كردستان. حكومة الإقليم الآن منذ بداية الشهر لحد يوم 28 بالشهر تم تسليم كميات قليلة من النفط من نفط إقليم كردستان، وهي بمعدل 160 ألف برميل يومي تم تسليمها إلى شركة سومو، ولكن الكميات الأخرى تم تصديرها بصورة مستقلة.
تسللت خلية من مسلحي داعش اليوم الثلاثاء إلى مدينة تل أبيض الاستراتيجية في شمال سوريا وسيطرت على منطقة شرقي المدينة كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المقاتلين الأكراد يحاولون تطويق الجهاديين ومنعهم من التقدم. وفي الحسكة حاصرت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها مسلحي داعش في منطقة من المدينة كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
حصرت القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالي لها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة ضيقة بمدينة الحسكة. وقال مصدر عسكري سوري أن مسلحي داعش اندحروا من مساحات كبيرة وتمت محاصرتهم في منطقة محددة وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد من جنسيات عربية وأجنبية. في ريف دمشق قالت بيانات المعارضة السورية أن طيار الحرب السوري شن غارتين على مدينة دوم الخاضع على سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى بينهم طفلان وأكثر من 60 جريحا. وأضافت البيانات أن 13 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بينهم أطفال ظهر اليوم أثر قصف شنات الطائرات الحربية السورية بالصواريخ الفراغية على سوق شعبي ومنازل سكنية وسط بلدة أحسن في منطقة جبل الزاوية الخاضع على سيطرة المعارضة بريف إدلب الجنوبي. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعلنت منظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان في تقرير اليوم الثلاثاء أن طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن دمرت منازل وأسواقا ومدرسة وقتلت عشرات الأشخاص فيما يمكن أن يعد جرائم حرب. وقال التقرير أن التحقيق الذي أجرته المنظمة في هجمات التحالف على مدينة صنعاء توصل إلى مقتل 59 شخصا على الأقل في غضون شهر. قررت إيران والقوى الدولية الست اليوم الثلاثاء تمديد الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي حتى 7 تموز، كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المفاوضات تمر بمرحلة دقيقة.
مذاكرات بمرحلة بسيار حساسة رسيدة.
وصلت المفاوضات إلى مرحلة حساسة للغاية. بإمكاننا التقدم، ولكن ذلك يتطلب إرادة سياسية، وسيتعين إنجاز الكثير من العمل في هذه المرحلة.
قتل مدني أفغاني وأصيب 21 آخرون بجروح اليوم الثلاثاء في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قافلة لقوات حلف الأطلسي في كابول. وقالت وزارة الصحة الأفغانية أن 5 من المصابين في حالة خطيرة. وأكد مصدر عسكري أمريكي أن 2 من جنود الأطلسي أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم. تحطمت طائرة نقل عسكرية اندونيسية اليوم الثلاثاء فوق منطقة سكنية في مدينة ميدان بجزيرة سومطرة بعد وقت قصير على إقلاعها، وأسفر تحطمها عن مقتل 113 شخصا على متنها وثلاثة أشخاص على الأرض. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول إلى عدد من التقارير، منها آخر التطورات الأمنية في الأنبار ومقاتلة تنظيم داعش، واجتماع لعشائر بغداد السنية والشيعية لبحث سبل التعاون مع الشرطة والأجهزة الأمنية لحماية العاصمة، في كركوك إفشال مخطط لتفجير حسينية، واحتجاج في ميسان على تخصيص أعضاء مجلس المحافظة مخصصات لتنظيم مجالس عزاء لأقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية. كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم عن تبادل الطعام بين الجيران في رمضان يوشك على الاختفاء. كما سيمكنكم متابعة برنامج أوراق الصباح ليوم غد الأربعاء، وموضوعين هما حاجة ملحة لتدريب الكوادر الحكومية، ومن الذاكرة دور السينما في بغداد. وسؤال الغد هو: ما هو تقييمكم لأداء الموظف هذه الأيام؟ في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين وآخر المستجدات على جبهات قتال تنظيم داعش في الأنبار، التفاصيل من رعد الخاشع.
بطبيعة الحال أبرز تطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من ناحية البغداد حيث شنت القوات الأمنية المشتركة المتواجدة هناك بمساندة القوات أو مقاتلي العشائر عملية عسكرية موسعة، هي الأولى من نوعها من حيث الحجم وكذلك من حيث القوات المشاركة في المناطق التي تقع تحت سيطرة عناصر تنظيم داعش هنالك في مناطق البغدادي. أولا، القوات الأمنية استطاعت من السيطرة على منطقة جبة في القاطع الجنوب الغربي من مدينة البغدادي من الضفة الثانية لنهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة البغدادي. أيضا القوات الأمنية استطاعت من قتل أكثر من 23 مسلحا مسلحي داعش أثناء قصف عدد من المراكز، وكذلك بمشاركة طيران التحالف الدولي، وتم قصف عدد من السكنات والقواعد والمراكز التي يتواجد بها مسلحو داعش. أيضا عناصر تنظيم داعش قد انسحبوا إلى المناطق الواقعة أقصى المناطق التي تحاذي نهر الفرات من الجهة المقابلة للمدينة، أصبحت الآن منطقة جبة وكذلك المناطق المحيطة بها تحت سيطرة القوات الأمنية، وهذه المناطق كانت سابقا منذ فترة أكثر من 3 أشهر تحت سيطرة عناصر تنظيم داعش. أيضا المحور الثاني للعملية العسكرية في مناطق البغدادي هو المحور الغربي على منطقة البحيات، أيضا كانت هنالك عملية عسكرية لا تزال مستمرة إلى الآن، لم تتمكن القوات الأمنية من إعلان السيطرة الكاملة على منطقة البحيات، لكن هنالك معلومات قد أشارت حول وصول أو سيطرة القوات الأمنية على أكثر من 80% من مناطق البحيات، وصولا لمناطق الرابطة ما بين مدينة البغدادي وقضاء حديثة أقصى غربي مدينة البغدادي. أيضا في المحور الشرقي للعملية العسكرية التي انطلقت اليوم، أيضا القوات الأمنية استطاعت من التمدد والسيطرة على مناطق الشرقية داخل مدينة البغدادي، وأيضا وصولهم إلى منطقة أو إلى مجسر البغدادي، وكذلك السيطرة على سيطرة أو إحدى الحواجز التي يطلق عليها سيطرة ماجد أقصى شرقي مدينة البغدادي. هذا من جانب العملية العسكرية المستمرة الآن في مدينة البغدادي. أما العمل الأخرى في محافظة الأنبار، يوم أمس كان هنالك عمليات عسكرية وهجوم واسع النطاق على مناطق الشرقية من مدينة الرمادي وتحديدا في منطقة حسب الشرقية. القوات الأمنية صدت عدة تعرضات لعناصر داعش واستطاعت من قتل أكثر من 17 مسلحة مسلحي داعش في المناطق المحيطة لمدينة الرمادي وتحديدا في منطقة الحسابة الشرقية ومنطقة الجويبة ومنطقة البفراج. القوات الأمنية أيضا في المناطق الواقع أقصى جنوبي غربي مدينة الرمادي كانت هنالك تعرضات لعناصر تنظيم داعش، تدخل طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي قد صد هذه التعرضات وقد قتل عدد من مسلحي داعش. أما في الوضع الحالي لا يزال هنالك عمليات إجراء وإجراءات مشددة تقوم بها القوات الأمنية حول محيط مدينة الرمادي، بغية إعلان حالة الصفر أو ساعة الصفر للهجوم على مدينة الرمادي كهجوم بري، أما الآن فهنالك طلعات جوية وعمليات قصف جوي. إلى الآن هذه أبرز تطورات الأمنية التي جرت وتجري في محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، كان هذا مراسلنا في الأنبار عبد الخاشع، ما زلنا مع ملف من الميادين وننتقل من الأنبار إلى العاصمة بغداد. والاجتماع الذي نظمته أجهزة الشرطة والأمن للعشائر السنية والشيعية لحماية العاصمة من أي خطر والإبلاغ عن الخارجين على القانون. التفاصيل من ناجي ستار.
عقدت مديرية شرطة بغداد الكرخ اجتماعا موسعا لوجهاء وشيوخ عشائر من السنة والشيعة في المناطق الواقعة على جانب الكرخ في بغداد لمناقشة أهم المشاكل الأمنية التي تتعلق بالشرطة كجهة أمنية وسبل الارتقاء بأدائها. وقال مدير شرطة بغداد الكرخ العميد ناجي صبري في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الجهد الذي تبذله العشائر وشيوخها سهل الكثير من المهام الملقاة على عاتق الشرطة في بغداد، ومنها السيطرة العشائرية على الخارجين على القانون.
طبعا شيوخ العشائر فد علامة مضيئة في تاريخ العراق، كان لهم دور كبير في الحد من الجريمة طبعا عبر تعاونهم مع الأجهزة الأمنية، بنفس الوقت إيقاف الإجراميين والشاذين من بعض أبناء العشائر. أعتقد المواطن العراقي دا يتلمس هذا الدور الكبير، والمواطن دا يمارس حياته بشكل طبيعي جدا ولساعات متأخرة من الليل، ولولا جهد القوات الأمنية وتعاون شيوخ العشائر ما تم رفع حجوزات عن المواطنين وأخذ المواطن يمارس حياته بشكل طبيعي.
فيما أوضح مدير إعلام شرطة بغداد العقيد مشتاق طالب أن هذا المؤتمر جاء للتعرف على وجهات نظر المواطنين وملاحظاتهم المسجلة على القوات الأمنية، مؤكدا أن المواطنين وشيوخ العشائر شريك أساس في عملية تحقيق الأمن المجتمعي والسلم الأهلي في بغداد.
بادرت مديرية العلاقات والإعلام في غير شرطة بغداد بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية لغرض إقامة هذه المؤتمرات العشائرية في كل المناطق. حقيقة من خلال هذه المؤتمرات طلعنا بمحصلة شنو المطلوب من عندنا احنا حتى نقدم لهم يعني الخدمة اللي يحتاجوها من عندنا، الخدمة الأمنية، لأن تعرف انه موضوع الأمن، انت اذا ما تشرك المواطن وما تشرك شيخ العشيرة وما تشرك الوجهاء وما تسمع من عندهم ما تقدر تحقق الأمن، الأمن شامل.
فيما أكد الشيخ صباح العامري أحد وجهاء منطقة البياع أن شيوخ العشائر في اجتماعهم هذا يمدون يد العون إلى القوات الأمنية من أجل الارتقاء بالواقع الأمني إلى أفضل المستويات.
عشائرنا في منطقة البياع وحي العامر والملحانية وضعت أيديها بأيدي القوة الأمنية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي علاقة القوة الأمنية والحشد الشعبي بالمواطنين ومعزتهم ومحبتهم بينهم للقضاء على باء الذي دخل إلى العراق وهو داعش. فاليوم يد العون موجودة من الأخوة الأعزاء من مشايخنا إلى القوات الأمنية والحشد الشعبي.
فيما أوضح السيد عبد العظيم حمادي أحد وجهاء منطقة أبو غريب أن العشائر العراقية لها دور كبير في توطيد الأمن والسلم الأهلي في المناطق التي تتواجد فيها كثافة عشائرية.
اولا احنا نسال انه من كل العشائر العراقيه اللي موجوده، اولا تتوحد الكلمه، تتوحد الصفوف ضد عدو شرس موجود مستهدف السنه والشيعه، مستهدف كل الطوائف، عدو لا يعرف الحق ولا يعرف الرحمه ابدا. احنا دورنا كعشائر احنا اولا موجودين احنا واولادنا حشد كل احنا حتى وان كنا في مكاننا. العشائر اللي موجوده كل المحافظات العراقيه اصلا لها باع في توطيد الامن وفي توحيد الكلمه ورص الصفوف.
يذكر أن جانب الكرخ في بغداد هو الأكبر من حيث المساحة من مقابله الرصافة، كما أنه يمتد من منطقة الطارمية شمالا إلى منطقة المحمودية جنوبا إلى منطقة أبو غريب غربا، وجانب الكرخ محدود من ثلاث محافظات هي بابل وصلاح الدين والأنبار. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
أعزائي المستمعين، قبل مواصلة تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى عدد من الرسائل الصوتية.
نشكر إذاعة العراق الحر إلى الذين لا يعرفون من الدين إلا الطقوس، نقول لهم أن الدين هو حكمة زائد صلاح الناس، والحكمة هي عن فلسفة، وطالما هنالك سؤال هنالك فلسفة، ولكل شيء في الوجود فلسفة. أما صالح الناس فهو القوانين والأنظمة والعلم النافع وعرف المجتمع النافع والشرع السماوي، ولكل دين شرعة وكتاب، وشرعة الإسلام هو القرآن، والقرآن بوحيان، وحي تنزيل ووحي تأويل، وحي تنزيل ووحي تأويل. نعم، هذا هو مفهوم الدين عند الله وعند الأنبياء وعند رسول الله. المهندس ماشي شباب ملوش، نشكر إذاعة العراق الحر. نشكر إذاعة العراق الحر إلى الذين يهون الفلسفة. ماذا تعني الفلسفة؟ وضع الميزان أن لا تطعو في الميزان. الميزان هو المتضادات، والفلسفة تقوم على أساس المتضادات في الطبيعة. المتضادات هو الميزان، أي الميزان هو مقياس الفلسفة، وكل شيء يقوم على أساس المتضادات. فالفلسفة هي البحث عن الحكمة، وطالما هنالك سؤال هنالك فلسفة، ولكل شيء في الوجود فلسفة، لكل علم فلسفة، كل شيء في الحياة فلسفة. نشكر إذاعة العراق الحر، المهندس نيجي الشتير.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل ثلاثة تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 من تموز 2015 علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت وهو iraqhur.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org وشارك في النقاش.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى كركوك حيث أعلن محافظها إفشال مخطط لتفجير انتحاري ضد مسجد شيعي بناء على معلومات استخباراتية. التفاصيل من نهاد البياتي.
أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم أن القوات الأمنية كانت على علم بوجود الانتحاري الذي كان يروم تفجير نفسه في حسينية عرفة، حيث تم إخلاء الشارع سلفا، وعند دخوله المنطقة تم إطلاق النار عليه وتم تفجيره وإحباط الهجوم، مؤكدا أنهم يزورون الحسينية دون وجود قتلى أو دماء كما كان في السابق.
كانت لدينا معلومات عن طريق الإخوة في مكافحة قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني بوجود عملية انتحارية تستهدف مسجد وحسينية العرفة، وكنا على علم تام بهذه العملية، وقاموا بتهيئة المنطقة وإخلاء المنطقة من الناس عند مجيء هذا الشخص، وتمكنوا من جرحه بواسطة قناصهم، ثم فجر الانتحاري نفسه في المنطقة، والحمد لله نحن هنا في الحسينية ومسجد العرفة بدون أن يكون هناك خسارات بعكس مرات سابقة.
وأكد محافظ كركوك أن القوات الأمنية في المحافظة نفذت عمليتين كبيرتين، إحداها قتل الإرهابي والأخرى إلقاء القبض على عبد الباقي السعدون. وأشار كريم إلى أن العرب السنة هم أكثر المتضررين من داعش، مطالبا إياهم إيصال أي معلومات يعرفونها حول وجود الإرهابيين.
اعتقال عبد الباقي السعدون كانت عملية كبيرة جدا، هذا الشخص كان مطلوبا، وطبعا كان هناك ناس يحضنونه ويعلمون بمكانه، وأنا هنا أناشد الأخوة المواطنين في كركوك وخاصة في المكون العربي باليقظة، لأن هؤلاء يمسونهم أكثر من الناس، ونحن نعرف أضرار داعش، والخاسرين من مجيء داعش هم من الأخوة العرب.
وأعلن متولي حسينية عرفة أكرم فؤاد أحمد أن استهداف الحسينية كان لخلق الفتنة والبلبلة، مطالبا الحكومة المحلية بحماية الشيعة.
قبل يومين بأنه استهدف لدينا السيد المرحوم سعد الكربلائي مدير هيئة العمليات في شركة النفط الشمال بشكل عملي، بأنه يوصلون رسالة بأن هاي المنطقة مستهدف بشيعيا وطائفيا، فبارحة نفس الشيء، فنطلب من الجهات المعنية بحماية المنطقة وحماية الشيعة خصوصا في هذه المنطقة.
مواطنون أكدوا أن الانفجار لم يؤدي إلى أي خسائر، وأن منطقة عرفة كانت دوما مكانا للتعايش بين جميع مكونات كركوك على مر السنين.
والله مو أول مرة، يعني ثاني رمضان هم هيك يصير، رمضان اللي فات هم عطول هم عبوات وحزام ناسف، وهالسنة هم دزلهم انتحاري، والحمد لله وشكر ماكو أضرار يعني بشري، بس أضرار مادية.
ناس العرفة كلهم مشكل يعني بيها، ما عندنا هذا الشيء يعني، كله بيها مسيحيين وبيها عرب بيها كراد بيها تركبال يعني بيها بكل الطواف، ما بعد له شيء، بس تعرف شغلة يعني إن شاء الله جت استهداف بالخارج، شوف بالخارج كركوك.
نياد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أعزائي المستمعين، من ملف من الميادين إلى ملف عراق متحول، ووقفة الاحتجاج اليوم في ميسان ضد قيام أعضاء مجلس المحافظة بمنح أنفسهم مخصصات مالية عن مجالس عزاء لأقربائهم دون وجه حق. التفاصيل من سلام ظافر.
نظم ناشطون ومواطنون في محافظة ميسان وقفة احتجاجية نددوا من خلالها بما وصفوه بالقرار الأسود لمجلس المحافظة، والذي يقضي بمنح أعضائه مبلغ 2.5 مليون دينار عند حدوث حالة وفاة لدى أقاربهم، مهددين باتخاذ إجراءات لحل المجلس في حال عدم إلغاء القرار. وقال الناشط الدكتور علي حسين أن مطالب المحتجين تتلخص بإلغاء القرار والاعتذار للشعب وتعيين ناطق رسمي للمجلس لتوضيح هكذا قرارات، فضلا عن المطالبة بأن تكون جلسات المجلس علنية ليطلع الجمهور على ما يفعله ممثلوه.
استنكر شباب ميسان هذا اليوم وظهروا بوقفة احتجاجية للمطالبة بالتالي: أولا إلغاء هذا القرار والاعتذار للشعب، ثانيا تعيين ناطق رسمي باسم المجلس كي يوضح قرارات المجلس الغريبة والمثيرة كهذا القرار وقرار منح كل عضو 4 ملايين دينار، والقضية الثالثة: لا يمن أحد علينا بإلغاء هذا القرار بل إنه قرار خاطئ، وأخيرا نطالب المجلس أن تكون جلساته علنية أو يعرض محاضر الاجتماع كي يطلع الشعب على ممثليه وماذا يفعلوا.
فيما أشار الناشط المدني صائب الشامخ في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي يسرح فيه العشرات من عمال النظافة بذريعة التقشف الذي أصبح يطبق على المواطن الفقير دون المسؤول على حد تعبيره.
بالرغم من رفع لافتة التقشف، اليوم عندنا كثير من العمال بأجور يومية أصبحوا عاطلين على العمل، بالمقابل التقشف يطبق على الشعب ولا يطبق على المسؤول. من هنا نطالب مجلس المحافظة بإلغاء هذا القرار، وإلا سنقوم برفع مذكرة للسيد محافظ ميسان إلى مجلس النواب لحل المجلس.
إلى ذلك أكد عضو مجلس محافظة ميسان عدنان الغنامي أن المجلس وتماشيا مع ردود الأفعال الغاضبة للشارع سيعمل على إلغاء القرار، داعيا في الوقت ذاته جميع وسائل الإعلام والناشطين للإطلاع على اجتماعات ومقررات المجلس.
قرار مجلس محافظة ميسان الأخير الذي يمنح عضو مجلس محافظة إذا توفي منه من الدرجة الأولى، هناك ردود فعل من قبل الشارع الميساني، إن شاء الله سيكون إلغاء هذا القرار، لأنه التفاعل الشارع الميساني وردود الأفعال التي حدثت، إلا أنه من هذا الباب وجه دعوة لأهالي ميسان أن يعرفوا كل جزئيات الاجتماعات، والباب مفتوح لكل الناشطين لكل الإعلاميين، وهذا الدستور كفل لهم.
هذا وتناولت وسائل التواصل الاجتماعي نسخة من قرار مجلس المحافظة الذي ينص على صرف مبلغ 2.5 مليون لكل عضو يتوفى أحد أقاربه من الدرجة الأولى والثانية. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-2577. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-2577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في تفجيرات شهدتها مناطق من بغداد والمحمودية والمدان. طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تنفذ 18 ضربة جوية ضد مواقع داعش ومسلحيه في العراق وسوريا. إقليم كردستان يبدأ تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط دون اتفاق مع بغداد. مقتل وإصابة 10 في غارة شنها الطيران السوري على بلدة أحسن بريف إدلب في شمال غرب سوريا. السعودية تنفي تعرض أراضيها إلى هجوم بصواريخ سكود، قال الحوثيون أنهم أطلقوها على قاعدة عسكرية سعودية. الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يعترف بأن الأجهزة الأمنية التونسية لم تكن مستعدة لمجزرة يوم الجمعة التي قتل فيها 38 سائحا غالبيتهم بريطانيون. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول أن المفاوضات النووية مع القوى الدولية الست دخلت مرحلة حساسة. مقتل أفغاني وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قافلة لقوات حلف الأطلسي في كابول، وطالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، المتضمن موضوعنا الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن تبادل الطعام بين الجيران في رمضان، كيف أنه يوشك على الاختفاء. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن تبادل الأطعمة بين الجيران في رمضان يوشك على الاختفاء.
مستمعينا، من منا لا يتذكر حين يدق الباب مع اقتراب موعد الأذان، أول ما يتبادر إلى ذهننا وأن ربما ضيف أتى على الفطور، أو ربما يعني شخص لديه حاجة أو سائل يسأل وأتى، وكلنا نتشجع ونتحفز لأن هذه الأمور محببة جدا ومقربة إلى النفس في رمضان لما لها من أجر وثواب. لكن تتفاجأ عندما تفتح الباب أن أحد الجيران قد أرسل لك ابنه أو بنته على وجهه هذه الابتسامة الجميلة، ويحمل في يده طبق فيه ما جادت به نفس ذلك الجار من طعام أو خبز أو ربما حتى في بعض الأحيان يعني لبن أو أشياء من هذا القبيل أو تمر، ويقول لك أنه بابا أو ماما أرسلني وبعث إليك بهذا الطعام فتأخذ منه، وربما في الغالب الأعم لا تعيد الطبق فارغا، تضع فيه ما يتوفر وتتبادل معه شيئا مما طبخته أو أعددت لطعام الإفطار. هذا التقليد الرمضاني جميل جدا الذي اشتهر بالمجتمع العراقي وغير المجتمعات الإسلامية أيضا والعربية على وجه التحديد طيلة السنوات الماضية. قضية تبادل أطباق الطعام هي كانت قرينة برمضان، موجودة كانت في غير أوقات رمضان بين الجيران، لكن هي لسيقة جدا وشائعة جدا في رمضان، وهي من التقاليد التي تصنع سعادة وتخلق أجواء من المحبة والرحمة والتراحم والألفة بين الجيران في المحلة الواحدة وفي الشارع وفي الحي الواحد، سيما أنه نمط الحياة اليوم ما فيها من متاعب وسرعة إيقاعها وكثير من الأمور الأخرى يعني يجعل الكثيرين يعني بعيدين عن التواصل مع أقران يعني جيرانهم أو أصدقائهم في المحلة الواحدة أو في الزقاق الواحد، وربما يعني لا يرى بعضهم بعضا لأيام. لكن هذه العادة الجميلة أو التقليد الجميل في تبادل الأطباق يعني يكرس هذه الصفات الصلات والتواصل خلال شهر رمضان المبارك. خبراء علم الاجتماع يؤكدون أن لهذه العملية أو لهذا التقليد أهمية خاصة، وتزداد هذه الأهمية كثيرا في أيامنا هذه اللي بدأت مصاعب الحياة ومتاعبها تأخذ الناس من بعضهم البعض، ويعني تقوم بشغلهم بشكل كبير جدا بحيث لا يتواصلون مع بعضهم البعض. لكن هنالك أهمية لأن ترسخ هذه العملية وهذا التقليد بشكل كبير. للأسف في العراق هذه الأيام هذا التقليد الرمضاني وهذا التقليد الاجتماعي بدأ يتراجع، إن لم نقل يختفي. الأسباب تبدو يعني متعددة وتبدو حتى أحيانا غير مفهومة أو غريبة. ربما طبيعة التغير الديموغرافي اللي شهد العراق خلال السنوات بعد عام 2006 وحتى الآن، ربما عمليات النزوح ومصاعب الحياة، ربما قسوة الحياة نفسها وما شهد العراق من أعمال عنف أهلي للأسف الشديد، كل هذه ربما اجتمعت لتضغط على العديد من التقاليد الاجتماعية، ومن ضمنها قضية تبادل الطعام بين الناس التي تراجعت بشكل كبير، وهذا ما يؤكد ضيوفنا في هذا اليوم. ونبدأ من المواطنين علاء عبد الهادي وآلاء صادق وهيثم صاحب الذين أكدوا تراجع أو اختفاء هذا التقليد الرمضاني. لنستمع.
هاي العادات القديمة تغيرت هسه، كنا قبل الجيران ننطيهم ينطونه، نحس بحسابهم ونرجع نركض ننطي المواعين حتى يطونا بعد، بس هاي هسه تغيرت. الحجية كانت حس بحسابه توزع للطرف كله، هسه بس البيتين اللي بصفنا هم هم يرجعون بالمواعين أكل، وبالفطور يصير تنوع المواعين، يصير واهس بالفطور يفطر، هسه كلش اختلفت الأمور.
يعني أنا مش صغيرة كنا ننتظر أمنا على الفطور تحضر ماعون وتحط بيه أكل، نوديه للجوارين والجوارين همين يرجعوننا الماعون وحاطيننا بيه أكل طابخي. هسه صار فترة يعني كم سنة صارت ولا أتذكر جيران دق باب أقدم شيء أو إحنا ودينا الأحد، ماكو تغيرت هذا الشيء. يمكن لأن كنا قاعدين منطقة شعبية وهنا أنا هسه مو منطقة شعبية، الناس ما تطب ولا تطلع ولا دخل بجيرانها ولا برمضان، خاصة هسه من صارت هاي الأزمة الناس كلها نازحين بالمنطقة، ناس ما تعرف ناس كلها غربة.
والله احنا قعدنا جديد بالمنطقة، متعودين احنا كنا قبل جوارين يدزون وندزلهم ومودة ورحمة بين الناس، وكنا متبرينهم شون الاهل، والجيران هو اقرب لك من الاهل ان يكون قريب عليك باي ساعة تحتاجه يجيك، بس هسه ما ادري شو تغير الوضع. اشو احنا قاعدين قبل الفطور ولا احد يدزلنا ولا احد يقول لنا ولا احد يسأل علينا، وجربنا دزينا للجوارين اشو ماكو، كل احد اللي تدز له يدزك المعام فارغ، اقول لك شكرا لو ما يقول لك شكرا. الدنيا تغيرت، ما ادري ايش جرانا، كنا قبل نسوي جدر ونوزع الجوارين بس هسه بعد عفنا هذا الموضوع.
سمعينا ترى كيف يعلق او يعلل خبراء علم الاجتماع هذا الامر، ليش هذا التغير صار بالمجتمع، ليش هذا التقليد الرمضاني الانساني الاجتماعي جميل تراجع او اختفى او يوشك على الاختفاء، ليش؟ ربما الاجابه في حديث الخبير الاجتماعي ضياء الجصاني، هو اليوم مستمر معنا لنستمع الى تعليله لهذه القضيه.
هاي العادات الحديثه ترتبط بنسيج اجتماعي وبنيه اجتماعيه معينه، وبالتالي
بمرور الوقت بطول الزمن البنى الاجتماعية تتغير والنتيجة الاجتماعية تتغير، وبالتالي العلاقات الاجتماعية التي هذه السعادات هي جزء منها أيضا راح تتغير. المجتمع العراقي كأي مجتمع تفتيت تعرض إلى تغييرات كبيرة في العلاقات. المجتمع العراقي كان مجتمع نسميه محلي قائم على المحلة، علاقات بين الأفراد، علاقات مكان، يعني هذا يقول لنا من المحلة الفلانية وذاك يقول لنا من المحلة الفلانية، وحتى يمكن المحلة تنطي لقب الشيخ فلان الفضي وفلان الكرخي وفلان. هذا بكل ثمن هذه الطبيعة في المجتمع العراقي بدأت، صار هناك تداخلات في المحل نسموهم أغراب، صارت هناك حركة داخل المجتمع فتح، اللي نقول يعني المحلة المغلقة انفتحت ما عاد ذاك المجتمع المغلق المتماسك. فهذه العادات هي منظومة ترتبط بهذه البنى الاجتماعية.
سيداتي سادتي، استمعتم إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن تبادل الأطعمة بين الجيران في رمضان والذي يوشك على الاختفاء. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستجد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، فاصل ونستمع إلى حلقة من برنامج في دائرة الضوء.
من بير يانا بير يانا زلف عجمي فهد sersen ceyrana baba taşu kaladır gözü eladır ben sersen ceyrana.
هل تتصفح الانترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irakuhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام حان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت بالخير أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. تباينت ردود الأفعال السورية حول ما تداولته وسائل إعلام تركية من أن الجيش التركي يستعد لإطلاق عملية عسكرية في الأيام المقبلة شمالية سوريا وإقامة منطقة عازلة. وأعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو الثلاثاء أن بلاده لديها القوة والقدرات العسكرية لحماية حدودها ويجب أن لا يشك أحد في ذلك. وزارة الخارجية الأمريكية أكدت من جهتها أن الولايات المتحدة ليس لديها أدلة على أن الأردن وتركيا تبحثان إقامة منطقة عازلة في سوريا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر للصحفيين يوم الاثنين:
بصراحة ليس لدينا أي أدلة على أرض الواقع بشأن أي من هذه الخطط حتى الآن، وكل ما رأيناه في الحقيقة هو تقارير صحفية، لذلك لا توجد أدلة دامغة على أن تركيا والأردن يميلان إلى ذلك في هذه المرحلة. بالتأكيد هناك تحديات ملحوظة وتحديات أمنية يواجهها الجميع في المنطقة، والبحث في كيفية معالجتها بأفضل طريقة ممكنة شيء تدرسه هذه الحكومات.
وأشار تونر إلى أن هناك تحديات لوجستية تتعلق بإقامة مناطق كهذه، وأضاف قائلا:
أنا أعربت للتو عن مخاوفنا بشأن التحديات اللوجستية المرتبطة بإقامة أي نوع من المنطقة العازلة. يبقى موقفنا أنها قضية معقدة ولدينا مخاوف بشأن القيام بذلك بأنفسنا، ولندع الحكومة التركية تتخذ القرار.
وسارعت تركيا إلى نفي نيتها التدخل في سوريا، حيث أعلن متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أي إجراءات أمنية تتخذها تركيا على حدودها مع سوريا ستهدف إلى حماية أمن حدودها فحسب. وقال المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء أن تفسير الإجراءات الأمنية على الحدود بوصفها الدخول في حرب ليست تفسيرا عقلانيا. أمين عام حزب التضامن السوري سليم خراط تحدث لإذاعة العراق الحر عن التحركات التركية قائلا:
نحن نعي تماما أن ما يجري في المنطقة ليس أكثر من محاولة السيطرة على منطقة محددة في الجمهورية العربية السورية والجمهورية العراقية لتأمين الممر الآمن الخاص بالدولة الإسلامية التي يدعونها لتمرير خط الأنف والغاز الذي يتمنى دول الخليج أو تتمنى دول الخليج. للأسف الشديد هذا الكلام لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. إذا ما حاول هذا الأردوغان أن يقوم بهذه الخطوة فهو في وضع لن يحسد عليه لا بالداخل التركي ولا بالخارج التركي.
وجاءت التحذيرات من أي اجتياح عسكري للقوات التركية أيضا من داخل تركيا، إذ حذر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أغلو من أن أي تدخل عسكري في سوريا سيكون كارثة على تركيا. وفيما تتباين الآراء في الشارع السوري إزاء اجتياح عسكري تركي محتمل للأراضي السورية، أعلن الائتلاف السوري عن ترحيبه بأي خطوة تقوم بها تركيا. وقال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري محمد يحيى مكتبي إن أي قرار عسكري تتخذه السلطات التركية بالتدخل يتعلق بالأمن التركي ويصب في مصلحة الشعبين التركي والسوري.
بالتأكيد هي
تصب في مصلحة الثورة السورية، لأنه هذا الموقف المبدئي اللي اتخذته تركيا منذ الأيام الأولى للثورة كان الوقوف مع الشعب السوري في سبيل تحقيق تطلعاته في حريته وكرامته. قد يكون هنالك اعتبارات تكون قريبة مما كانت تدفع به تركيا والمملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مناطق آمنة. تباطؤ المنظومة الدولية في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري من خلال إقامة هذه المناطق ربما يدفع الأخوة في تركيا إلى إجراء من جانب واحد، لكن بعتقد أنه هذا الأمر يتعلق بهم وبحساباتهم وبمصالحهم، لأنه تركيا ترى المشهد عن قرب في سوريا وتعلم المخاطر التي قد تنتج عن حالة تداخل المشهد السوري وتداخل القوى وخاصة القوى الإرهابية والمتطرفة التي تريد يعني حرف البوصلة تماما في المشهد السوري عن الغاية الأولى التي خرج لأجلها الشعب السوري منذ الأيام الأولى للثورة.
وفي رده على سؤال حول موقف الفصائل السورية المسلحة من اجتياح عسكري تركي محتمل للأراضي السورية، أكد رئيس المكتب التنفيذي في مجلس قيادة الثورة السورية صبحي الرفاعي أن تركيا لديها مبررات كثيرة لتقدم على خطوة كهذه.
إن كان هناك تدخل فأعتقد أنه يعني الحكومة التركية عندها من الحكمة ما يجعلها مصدر لا لمصالح ولا لمصالح السورية. والفترة السابقة يعني من الثورة كثير من مواقف الأخوة الأتراك كانت إيجابية، كانت تصب المصلحة المشتركة أصلا، لأنه الأمر اللي بهم سوريا في الداخل بهم تركيا طول الحدود والتشابك بالعلاقات والمصالح وإضافة الالتزام الأخلاقي حتى بحتم دائما أصلا كل خطوة مدروسة. وبعتقد إذا كان بدي يقدروا الأخوة الأتراك عليكم خطوة من الشكل أكيد في معطيات في مبررات قوية يعني.
وللمواطنين السوريين آراء مختلفة بين مؤيد للتدخل العسكري التركي ورافض له. وأقال المواطن السوري محمد اللاجئ في مدينة غازي عنتاب التركية:
والله بصراحة أنا من المؤيدين بشدة لها التدخل هذا، أكيد راح يعطي تفوق أولا للثوار وثانيا راح يعني باعتقادي الشخصي أنه راح يوقف تمدد التنظيم مما يسهل على الثوار تحرير حرب بشكل أسرع. من ناحية ثانية يعني ممكن توفر للمدنيين اللي عم يعانوا بكثرة من النزوح واللجوء لغير بلدان، ممكن توفر لهم منطقة أمنة ترجع تجذب يعني سكان سوريا ويعيشوا بأمان ويعني أقل شيء يعني ترجع الحياة طبيعية ولو بنسبة 50%.
ويرى مجد عيسى وهو موظف يقيم في دمشق أنه تدخل جديد في الشؤون السورية وانتهاك لسيادة سوريا.
برأيه هو دليل جديد على التورط التركي مع داعش، لأنه بالنهاية تركيا أدرجت أو تعتبر الأكراد منظمة إرهابية بينما لا تعتبر داعش منظمة إرهابية. بالنسبة لي التورط الجديد أو دليل جديد على التورط التركي بدعم الجماعات المسلحة في شمال سوريا تدخل تركي جديد للشؤون الداخلية لسيادة وانتهاك لسيادة الدول.
ويقول المواطن جمال زكريا:
تركيا هي تحاول أن تحقن الدماء في سوريا، إذا لم تتدخل دولة قوية تستطيع إيقاف هذا النزيف فستحال سوريا وستؤول إلى اقتتال سني طائفي سني وكردي وعلوي ودرزي وإلى ما هنالك. يجب على العقلاء أن يكونوا برأي تركيا.
لكن المواطن التركي مصطفى من أهالي غازي عنتاب عرض عن رفضه لأي تدخل عسكري تركي داخل سوريا قائلا:
لا نريد التدخل لا إلى جانب الأسد ولا إلى جانب الجيش الحر، لا نريد أن تسفك قطرة دم لأي مواطن سوري. نحن كأتراك ننظر إلى الشعب والجيش السوري والمعارضة كما ننظر إلى أنفسنا وجيشنا دون تمييز. لا نريد للأمة السورية والتركية أن تذرفا الدمع ولا أن يتأتم أي طفل، ونتمنى للشعب السوري كل الخير. لذا فنحن ومن أجل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال لا نريد الحرب على سوريا، لا نريدها، لا نريدها، لا نريدها.
في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
في دائرة،
في دائرة الضوء،
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مني.
يأتي الحديث عن اجتياح عسكري تركي مرتقب للأراضي السورية في عقاب خطاب ألقاه الرئيس رجب طيب أردوغان الجمعة الماضية، والذي أكد فيه معارضته بشدة لإنشاء دولة كردية في سوريا. وأشارت صحيفة يعني شفقة التركية المقربة من الحزب التركي الحاكم أن أردوغان ضغط على خيار التدخل العسكري في سوريا مع رئيس الوزراء أحمد داوودوغلو. وبحسب الصحيفة فإن رئاسة الأركان التركية تتحضر للعملية بثمانية عشر ألف جندي. عضو مجلس الشعب السوري عمر أوسي حذر من اجتياح تركي للمناطق الكردية على الحدود مع تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
أنا أحذر من اجتياحات تركية للمناطق الكردية الحدودية بطول 400 كيلومتر في الخاصرة الشمالية للجغرافيا الوطنية السورية، وأعتقد بأن أردوغان سيحاول قلب الوقائع والحقائق، وهو يتذرع بأن الأكراد أو وحدات الحماية قامت بتطهير عرقي في بعض مناطق الأبيض ضد المكون العربي والتركمان، وهذا غير صحيح نهائيا، وبأن هؤلاء يريدون إقامة دولة كردية وكيان سياسي كردي مستقل على الحدود الجنوبية لتركيا، وأيضا هذا غير صحيح، فسقف المطالب الكردية هي الإدارات الذاتية التي يمكن محاكاتها بنظام الإدارة المحلية المعمول فيه حاليا مع بعض التطوير السياسي بعد أن تضع الحرب أوزارها في سوريا.
المحلل السياسي التركي محمد زاهد جول القريب من حزب العدالة والتنمية أكد لإذاعة العراق الحر في اتصال هاتفي أن هناك خطة عسكرية لدخول الجيش التركي الأراضي السورية.
الخطة اللي نشرت يعني مش بالصيغة اللي نشرت لأول مرة، لكن وجود خطة من هذا النوع قطعا صحيحة، وأن هناك خطة عسكرية من أجل التدخل صحيحة أيضا، والحشود العسكرية تؤثر إلى هذا يعني. بس أما التدخل العسكري يصير أنه يعني لا شك أنه ما في جيش في العالم حيدخل أي منطقة وبيطبل ويزمر يعني، فهو يعني الدخول احتمال هو تحصيل حاصل في قناعات الشخصية، بس الموضوع مسألة وقت أو ربما بدأ التدخل.
بدأ التدخل على أي صعيد أستاذ محمد؟
إرسال الوحدات الأولى يعني أفواج بيكونوا نزلت يعني لمعايرة بعض الأماكن أو كذا.
ما مبررات هذا التدخل التركي إن حصل في سوريا حقيقة؟
يا سيدي مبررات كثيرة جدا حقيقة، أهمها يعني تركيا الآن تدخل في الدفاع عن نفسها بعيدا عن ما كان يطرح في تركيا خلال السنوات الماضية. يعني تركيا ليس الهدف الاستراتيجي من التدخل هو قطع نظام الأسد أو دعم جيش الفتح أو المعارضة السورية، بقدر ما هو حماية نفسها يعني وصول الأكراد بنت الأبيض إلى عفرين. هذا الأمر لا شك أنه يشكل بالنسبة لتركيا كارثة إنسانية كبيرة. نحن نتحدث في منطقة مارع أو جرابلس ما يزيد على مليون تركماني موجودين على هذه الأرض، فعلى الأقل تركيا تتدخل من أجل حماية هؤلاء التركمان. يعني هذه نقطة أساسية، وهناك طبعا عشرات بل مئات القرى العربية أيضا التي سيتم تهجيرها من قبل الأكراد، وهذه مصلحة تركية أن تدخل في هذا الإطار، وأيضا تمنع ما يمكن إرادته من مشروع سياسي مدعوم من الغرب ومدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تأسيس كيانية كردية رغما عن الجميع، يعني كما تفعل داعش تماما في سوريا. لكن داعش لا تتلقى ربما اعترافا دوليا كما يتلقاه الكرد.
برأيك طبيعة هذا التدخل العسكري إن حصل؟ البعض كان يتحدث عن تمهيد مدفعي من داخل الأراضي التركية، قد لا تتورط تركيا بإدخال جيوش لها على الأرض، لكن البعض الآخر يتحدث بالفعل عن نية تركيا السيطرة على جرابلس وقطع طرق الإمداد ومنع قوات الحماية الشعبية من التقدم، وأيضا طرد التنظيم إلى معقله في مدينة الرقة. برأيك كيف السيناريو المحتمل؟
لا، أنا قناعتي الشخصية السيناريو المحتمل أن تصل يعني من كيلس إلى الباب 30 كيلو 28 كيلو تقريبا. تركيا ستصل إلى مشارف حلب، ستدخل إن قامت بعملية عسكرية فستدخل. طول 110 كيلومتر، العرض 30 كيلومتر تقريبا.
مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا PYD سيهانوك ديبو أكد أن من حق تركيا أن تدافع عن حدودها وأمنها، ولكن
ما تطرحه تركيا اليوم هي مخالفة لهذه الحقيقة.
وجود وحدات حماية الشعب طيلة الثلاثة سنوات الماضية لم يسجل حتى هذه اللحظة أي اختراق يمس مسألتي الأمن والسلام المجتمعي في تركيا. وإذا كانت تركيا حريصة على حدودها وأمنها كما تدعي فلا بد أن تتخذ خطوات إيجابية بهذه المنحة ويتم التنسيق بينها وبين وحدات حماية الشعب وفصائل الجيش الحر، وخاصة بعد تحرير مدينة تل أبيض من مجاميع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم ودمتم دائما بألف خير. إلى اللقاء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.